حدث نسبه او قريب منه في القرون الثلاثة الفاضلة، ولعل هذا يشتقهم أيضا من كون في مسلسل المملكة هذا القرون وسماها بالغوامة الخير. العقيدة لغة من العقيدة وهو الشك والرفض بقوة واحدة. وعلى هذا نقدر معنى الاستقامة أو نصل إلى معنى الاستقامة. لا يزال الناس يعرفون معنى العقد والشك والرفض، وأيضا يعبرون عن كل شيء في باريس من أعمال الناس يعبرون عن إقراره بأنه عقد، البيع عقد وعقود، والزواج إجراء الزواج عقد، والعقود عقود، والمواعيد، وكل ما يهم الناس فيما بينهم في تعاملاتهم يسمى عقد وعقود. إذن العقد هو الذي يهتمون الناس به ويحكمونه ويوثقونه، وكذلك يقومون به او يعيدون به او يعيدون به. كذلك في المعنى الاسلامي العقيده على هذا المعنى هي ما يقف عليه الانسان خلقه من الامور العلميه التي يهتم بها ويلزم. فعلى هذا فهي ايمان جازم الذي لا يتطرق اليه الشيء لدى هذا معتقد. وهذا يشمل العقيده الحق والعقيده الباطل. الايمان الجازم الذي لا يتطرق اليه شيء ولا معتقد يعمل عليه قلبه لانه جازم، لكن قد يكون باطلا. وهذا يتبين من خلال مصادر التلقي ومن خلال وسيلة المعرفة عند الناس. ولذلك العقيدة كثير قد تكون حقا وقد أقل كما قال عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم لكم دينكم يعني لكم دينكم ودين المشركون الذين تدينون بالباطل ولينكم الله ولي ديني الذي هو دين الإسلام دين الحق. وما يميز بين الحق والباطل هو مصادر التلقي من الناس الوحي، ثم السليم الذي يتجرد من الهوى ومن المؤثرات والفطر. واحيانا ايضا التجارب عبر التاريخ تؤيد الاعتقاد الحق. هذا العموم العقيده الاسلاميه في النصوص هي الايمان الجازم بأصول الإيمان الستة، وهذه تسمى الجوانب العلمية الأربعة، وكذلك أصول الإسلام العملية وأركان الإسلام المحيطة، بل كل ما ثبت من الشرع يجب أن يكون ضد العقل، وأن يؤمن به المسلم إيمانا جازما، حتى لو لم يكن في الفرائض وفي الأركان. ومن هنا العقيدة تشمل جميع الدين فيما يتعلق باعتقاده والجزم به واليقين. وان كان في يعني جانب الاحكام من السنن والمصحفات فهو اذا ثبت بنص يجب ان يعتقد كون السبع سنة او كون السبع قشور فهو عند بعض كثير من العلم يعتبر من السنن او من المصحفات. ومع ذلك يجب اعتبار المحقق لانه ثبت في النص. وهذا الجانب هو الذي ربما يخفى على كثير من المسلمين، بل ولا يخفى على كثير من العلم نسيب المثليين. لان الزاد عند الناس ان العقيده المنصوص بها الجوانب الايمانيه العلميه الاعتقاديه تركز في اصول الايمان السته وايمان الغيب وما يتفرع عنها. وهذا هو المعنى الخاص بالعقيده. كما نقول في الايمان والاسلام، لكن المعنى العام للعقيده معنى انه ما يجب ان نعتقده، فيجب ان نعتقد كل ما ثبت به الشرع، سواء كان مثال المعارف والعلوم او كانوا مفردا احتياطا وضعيفا. وربما ايضا تبصر ونقول ترى بما تلف الى تعالى وما يجب له من توحيد الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر فساد ما ثبت ان يكون غيظا والاخبار والاصول الاصول يعني اصول الدين الكبرى علميا كانت العلميه المتحكمه او عمليا والاصول العمليه في بيته جاء الامر بها على سبيل الجزم والفرق مثل المعروف انه وان كان المقر بها يكفر في القلب لكنه هو قائما يفعل كذلك الجنان كذلك الغلا والضرب كذلك موقف نفسه من الاخر من الاخرين الغدر والتعامل هذا من اعظم مبادئ الدين وهو ان تحكمه الخطا بالمسلم المسلم قد يدعي الوجوب المسلم لكن مستوى الخلاف دائم من الاعمال العامه ومستوى تعامله مع ربه عز وجل ثم مع حق النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع حق المسلم الصالح وخيار الناس ثم مع الاخرين الاخرين الموافق منه والمخالف والمسلم والكافر ثم التعامل مع الاحداث التعامل مع المواسم التعامل مع استجداد الايات التعامل مع ما سبق وما يلحق كل ذلك لابد ان ينبثق عن عقيده وتكون هي مرتكزه في الله ولذا يعني يقرا الطلاب العلم الان يعنوا بهذا الجانب اي جانب تطبيق في الدين لا سيما مع وجود الخلل عند الكثيرين لا فقط عن المسلمين بل حتى من بعض ما ينتسبون للعلم والدعوه الى الله تجده صافي العقيده تغيره على عقيدته تجده ايضا قد ينشر هذا العلم على العظيم ويبينه للناس لكن يعني وجد ان الله الفرس الحديث ما لم يجمع في القديم بشكل الله وهي ظاهر ضعف التدين عند كثير من الكرام التدين بل احيانا دعوة الله واحيانا دعوة العلم ضعف مصداقية تطبيق الدين عند الناس ولذلك من اعظم الاحتمالين عن المسلمين او غير الفطره من الذين ينظرون الى تصرف المسلمين من الكفار اكثر ما يمكنهم به الانصراف عن التدين الوحيد هو سلوكيات تعرف من التدين وهذه القله من الظواهر الخطيره في هذا العصر وتزداد ومما يكمل معنا به طلاب العلم التدرج وينبه عليه لانه لا شك ان ضعف التدين عند بعض من تعرف التدين ويعرف الله عز وجل ان شاء الله من اعظم اسباب يعني فتن الحياه اليوم الحياه اليوم يعني كثرت في الفتن سواء في القلوب والعواطف للاعمال يعني ما بين مرض الدنيا وتزيينها للناس القضيه والتقييم ما بين الاحداث المزعجه ما بين الفتن الكبرى ما بين ايضا ما استجد على الناس عبر رسائل الاعلام الجديده من افكار تجس احيانا جرعت العقيده عند بعض الناس ايضا التصرفات التي تحدث على مستوى العالم وعلى مستوى المسلمين وعلى مستوى كل بلد من بلاد المسلمين وكل مجتمع وكل بيئه وكل مدينه وكل قريه التصرفات الاستجدادية التي تجعل المسلم احيانا يعني يشكل اشياء قد تنافي اخلاقه وديعه ومعاشره فمن هنا ضربت عند الرعب مصداقيه الدين وهذا هو محل الاختبار ولا زال نسمع ان كثيرين من الاخبار الذين يدعون الى الاسلام نجد من اكبر الحوادث بينهم وبين الاسلام شبكيه المسلمين وكم سمعنا من اشخاص عبر سلمان قوما بشر من احوال بعض الذين قد يعجبون بالدين بعد انتشار الاسلام ثم نقول كثير منهم وسالوا دعاه الذين ما يشكون الدعوه وقالوا شو ذلك واكبر حادث بين كثير من الكفار وبين الاسلام مسلم بين سلوكيه المسلمين فهو يقول اذا كنت اسلمت ساقوم مثل هؤلاء اذا الاستقلال المصري. على فكرة التناقض بينهم والتناقض صاروا نموذج لكثرة التهاوش ونزع العدوانية فيما بينهم، نعم المسلمين وأشكال هذا نتيجة تراكمات قديمة وأيضا أسباب معاصرة، تراكمات قديمة هي الفطرة والأسباب المعاصرة هي التوجهات الحزبية، أي التوجهات الحزبية والتوجهات الدعوية التي أخذت أشكالا حادة في التعامل مع المخرج في مدن المسلمين، بل انتقلت الآن إلى الدعوة السياسية أو بعض الدعوة السياسية، أصبحت تتناحم وتتناقض، أصبحت تقف من خصومها أو من خايفين من البدع والمصالح التحزبات غير تقف مواقف حتى ليست في منهج الذين أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو النصيحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن كان لكم في شيء إلا ذاك ولن تلقوا شيء إلا ذاك، ويقول صلى الله عليه وسلم وإن الله لا يعطي ما لا يعطي بالعذر. تسلكيات يعني كثير من المسلمين بل بعض الذين يدعون الدعوة تجعلهم لا يحققون العقيدة في الأصول، تستنزل الأهداف ويعني المواقف التي أحيانا تحتاج إلى مزيد من الجدي والعقل والحلم والورع وما قدم. إذا الجوانب العقلية من العقيدة هي الأهم اليوم، يقول لك أن الجوانب العقلية والأفهام عند أهل السنة لا تزال تنشأ وتكتب وتقرأ وتبث بين شباب الأمة أو الدروس والأوقاف والساحلات، لكن المشكلة في التطبيقات أو أكثر ما تقول المشكلة في التطبيقات، فعلى بالنا نقول الجوانب العملية أيضا من العقيدة. ثم نعالج بأهل هذا يسمون أهل السنة والجماعة ويسمون السلف ويسمون أهل الأنظار ويسمون أهل الحديث وأهل الاتباع وأهل المنصورة وأهل الأنظار وغير ذلك من أسماء أهل الحق، بعض أسماء ربع أوصاف، فأغلب هذه المرات هي أوصاف الحق. الاسم الشرعي للأهل السنة والجماعة أولا أنه يدخل في كونهم ضد المسلمين ولا شك، بل هم أولى الناس بالمسلمين، وإن كانت تشاركهم بشرف الإسلام الفرق التي خرجت عن السنة والجماعة لكنها لم تخرج من الإسلام، فهل تسمى فرق المسلمين؟ إنما هم الذين سلكوا أو بقوا على النهج اللي هو الإسلام الحق دون تغيير ولا تبديل ولا إغواء ولا إفراط ولا بدع ولا السنة. معنى سبع السلام قصوا بمعنى خاص خاصة لديهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تسمية أهل السنة والجماعة. تسمية أهل السنة والجماعة هل هي مصطلح متفق عليه؟ أو سماه به غيرهم؟ يعني غيرنا سمانا أهل السنة والجماعة لا يمكنك رعي الكلمة، يا رعي الكلمة لا أنا أصل من حيث التقسيم من نص التقسيم الشرعي، هذا اسمه مجمل وصول الاسم هذا الجواب. بالطبع يعني لا بد من النصوص والأثر، عندما نص شيء يقول توقيف كما نبدأ السنة والجماعة ليس توقيف ولا شك، بينما السلف وصف أهل الأثر وصف أهل الحديث وصف هو حق، أما السنة والجماعة تسمية أهل السنة والجماعة فهي توقيفية شرعية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص قاطعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاختلاف ماذا قال؟ حينما جاء في الحديث كثيرا من الحديث رأى بعض الإنسان
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وانه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. اذا من لزم هذه الوصيه؟ هل يحتاج ان نبعث له عن وصل او اسم اقرب من هذا؟ فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. من الطبيعي ان من لزم هذه الوصيه اقرب اصل له ان نسميه صاحب السنه. ونسمي بعد هذا الناس والجماعه كذا. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالجماعه ونهى عن الكفر. قال عليكم الجماعه ان يسمع الكفر ان يتضع مع الجماعه ان يتضع على الجماعه. من فرق الجماعه شرا كما ثبت في الجيب. اذا السنه والجماعه هو وصيه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربوع الاختلاف الذي يؤدي الى السلف. هذا وصف لغوي لكنه فريد. الاصل في الكلمه السلف الصالح، لكن تعارف اهل العلم من السنه على تسمية السلف السلف بدون الربط الصالح، لان هذا صحيح اصطلاحي ولم يشبه في السلف. السلف معناه في اللغه هو من سبق. فأهل الحق لهم سبب وأهل الباطل لهم سبب، لكن سلف أهل الحق هو السلف الصالح. فإذا قلنا نقول من سلف ومن سبق، فعلى أن من سبقنا بخير فهو السلف الصالح، وأول ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم فهو سلفنا مضى قبلنا، ثم الصحابه تابعون تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أي المهتدين المهتدى بهم، فهؤلاء هم سبقونا بخير، سبقونا على النهي عنهم، فنسميهم السلف الصالح، أو نختصر الكلمة ونقول السلف لأن أصبح هذا مصطلح، أنه إذا أطلق كلمة السلف عند أهل الحق والصديقين، هل هؤلاء السلف الصالح؟ الذين سبيلهم هو سبيل المؤمنين، هم اهل الصراط المستقيم الذين انعم الله عليهم. ينفذ ايضا اشكال، وهو انه يجوز لي ولك ان اقول انا سلفي، مع اننا من ناحيه الدلاله الاولية السلف هو ما سلف وأنت تعيش. نقول هذا انتماء للمنهج لا حرج فيه. نسمي أنفسنا بالسلفيين وتقول أنا سلفي وأعلم ذلك وأعلم الله على ذلك، بناء على أن تقصد المنهج السلفي، منهج السلف الصالح. كذلك من أوصافهم أهل الأثر، الأثر هو اتباع طريق من سبق، الأثر هو الطريق أو علامة الطريق أو علامة المسير. فقلت تبيت أثر فلان في الطريق، يعني أثر رشد. وكان هذا السائل لما كان الناس قديما كلهم يستنكرون، يعني من الوسائل التي تحت اثر الرجلين الامر، يقولون فلان اختفى اثر فلان يبحث عنه في الصحراء، يعني اثار الرجلين في مشي الرجلين في الامر، وايضا كل باقي يدل على شيء فهو اثر له. فمن هنا نظرت الى ان اهل السنه والجماعه يسيرون على من الجانب المعنوي على اثر السلف، سموا اهل الاثر وسموا اهل الاتباع لانهم تبعوه. وكذلك سموا اهل الحديث لانهم هم الذين امنوا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم روايه وروايه، وهم الذين خلقوا السنه. وهذا تميز به الناس عن غيره. نعم بل يكون بعض الاحباب وبيع الاعتراف له علم له علم الحديث لكنها تمكنه مال ونالك مكمل. وايضا غالب من عمل بحديث من يستجد ان يكون بيع شخصه علما بالحديث بحكمه اقواله وبيعه. هذا من حيث الاتباع. اما من حيث الصيغ يعني العنايه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بروايه الجراح وخدمه الحديث بحيث جرى التقييم واسامي دراسه الاساليب العنايه بالمتون العنايه بالفرق وهكذا اي جهه من السنه احد من الناس. كذلك الطائفه المنصوره والطائفه الثانيه هذا هو احد من الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا تزال طائفه منكم ترى الحق ضارين على الحكم وعلى الحكم وعلى الحكم وعلى الحكم وعلى الحكم وفي فضل القوم مصدومون. واما النجاه فلان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الاسراء من ضمن احفاظ الحديث تختلف هذه الامور تختلف على 73 فرقه كلها هذه هي الواحد الوحدة مسلم أدام كلها هالكة أسرق وإلي التي تتسم بالنجاة من البلاد فيها مسلمون. وهنا أول التنبيه إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كله في النار وكله هالكة في الجراء لا يعني بذلك لا يعني بذلك خلق من ملة كما يظن البعض بل أجمع السنة اتفق السنة اتفق رجل ورسى أن المقصود بذلك الوعيد مثل أكل الربا السابق وسابق قد جاء وعيده في النار وهم من أهل الملة لا يخرجون من الدين كذلك أكله من الاعتراف من لم يلتفت منهم مخرج من الملة فهو من كرم المسلمين وله غير المسلمين وعليه ما على المسلمين من الواجبات والحقوق وله ايضا ان شيئا ويقام بالمعروف ويدعى عن المنكر لكن لا يقبل ونبدا الان بالقواعد العامه التي اولها قواعد الاصول في منهج التفكير والاستدلال تقبل الاستدلال من الافكار التي لكن فعلا لا بد من انه مما ينبغي ان يعلم الله ان ما يصطلح عليه الناس في كل عصر في عصر العلوم وفي شرحها وتقديمها للناس وفي اعطاء العلوم التي تبين هذا الامر من سنن الله عز وجل التي يجب ان نعرف انها تتطور بحسب اطوار الزمن ومستجدات الحياه يعني لا ضرر بل احيانا من الواجب والضروره ان نفرق العلم العقيدة للناس ونظرا لانه بدا بمصطلحات العلوم الحديثه بما فيها العلوم اللغه والعلوم الانسانيه والعلوم المباحه أهلها صاروا يعرضونها للناس بحسب تجديد الخطاب وبحسب استجدات المصطلحات والأفكار والكلام. العلوم الشرعية من باب أولى أن تجدد أساليب العرض فيها، أساليب العرض من باب أصول من ميزة عقيدة السلف أن أصول العقيدة وأصول العلوم الشرعية ليس فيها تبديل يجب ان تبقى كما جاءت لكن من حيث البيان والشرح والتصديق والانصر والعرض نعم يقول اننا بل يجب علينا ان نقرب العلوم الشرعيه بما فيها العقيده بالناس بما يجعلها مفهومه وبما يجعلها سهل التناول وسهل التعلم. ومن المصطلحات الحديثه ان كل علم من العلوم الان وضع اهله له اصول تكون بمثابة مفاتيح العلم. ومن أصول المتعلقة والمهمة بالعقيدة التلقى، بمعنى من أين نتلقى العقيدة؟ ويسمى المصادر. ما هي المصادر التي يستفيد منها المسلم العقيدة والدين؟ ثم أيضا منهج السلك، لأننا سنقول أن العقيدة مصادرها كذا وكذا. إذا عندنا مصادر نأخذ منها نستدل بها على الدين، لكن مما يجب أن نعلم أنه لا بد أن نستدل بمنهج استمد به منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء السلف المتدربين في الدين. بمعنى أنه ما دام عندنا مصادر للدين فإنه لا بد أن نعلم المنهج الشرعي السليم الذي به نستمد الدين من هذه المصادر. وهذا المنهج في أصول التوحيد هو اجتهاد، إنما الاجتهاديات هي في بعض القواعد التي تتفرع عن أصول الكون، وهذا ما سيأتي. إذا عندنا أولا قواعد الأصول في منهج التلقي والاستدلال. التلقي يقول مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع السلف الصحيح. لا غير، لا غير. قد يكون طالب والعقول التي وهبها الله للبشر وهي من نعم الله العقل الصحيح والفطره، هل نمكنها في جانب التلقي؟ نقول لا نمكنها، لكنها هي وسيله لفهم الشرع بشروط وضوابط. اما ان تكون مصدر لا، المصدر هو كتاب هو روح المعصوم. أما العقل فهو مثال بشري، هو بحاجة إلى من يهديه. العقل نفسه بحاجة إلى من يرشده، لأن العقل له وظيفتان. الوظيفة الأولى فيما يتعلق بالحياة الدنيا وعالم الشهادة التي يتناولها العقل بالفكر والحواس. الحواس النفس هذه نقطة الضوابط التي يأتي عليها الناس شروط كل علم وكل أهل كل علم. فالعقل ممكن يكون يتعب في معرفة قوانين الطب وممارسات الطب، وكذلك العقل ممكن يكون يتعب في الكيمياء، في الفيزياء، في العلوم الاجتماعية، في العلوم الإنسانية، في أي مجال ومجال. كل علم له ضوابط، لكن الدين يؤمن الله. وظيفة ثانية من العقل والفطرة هي البحث عن أو هي استنباط معاني نصوص الشرع على ضوابط الشرع. استنباط معاني نصوص الشرع على ضوابط التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والسلف. اصول الاستدلال قواعد الاستدلال، ومنها اصول الفقه المعتبره، ومنها القواعد الفقهيه، ومنها وسائل الاجتهاد التي اجتهد بها الصحابه على ضوء ما تعلموه من هذه الاسلام ومما عرفوه، ثم صار سلكوا سبيل المجيب الى دين الاسلام. اذا هنا نقول نعم، مصدر العقيده هو الكتاب والسنه، والاجماع مبني على الكتاب والسنه. ولا أما الوسائل الأخرى فهي وسائل مساعدة، هي وسائل فقط وليست مصادر، لأنها هي بحاجة إلى الإرشاد في جانب الدين. العقل بحاجة إلى ما يرشده، لا يستطيع. ولا نجد من البشر من استطاع معرفة الدين بعقله ورأيه، بل العكس، من عول على عقله ورأيه في الدين. وما أدرك الناس وأصحاب الدين أكثر والمحرفون في الديانة الإسلامية ما هلكوا إلا لأنهم قرروا الدين بعقولهم وبحواسهم وقدرات شخصية، وتركوا منبع الصلاة الكتاب والسنة. ثانيا، وهذا تفصيل من الكلام لكم، اذا قلنا مصدر هو الكتاب والسنه والاجماع على ما في كتاب السنه، والسبب ليس عندهم اجماع الا ما في كتاب السنه. لنعرف انهم يعني الاجماع ليس لا يستقل بتقرير الدين كما يتوهم البعض، ابدا. الاجماع هو اتفاق على شيء استنبط من الدين، اما من النصوص المباشره من نص او اكثر، واما من قواعد القاعده او قواعد السنه من النصوص، او تطبيقات النصوص خلال تجارب. هذا هو الاجماع. والاجماع يعتبر هو الذي بني على الاستدلال الصحيح الذي هو منهج السلف. اذا التفرع عن هذا نقول ما صح عن الاسلام سلفا من قول وفعل وتفكير بسند صحيح وجب القبول. ولم يبالغ المثل بين خبر الاحاد الذي يكون في سنة رجل واحد وبين من كان من الاخبار المتواتر او ما هو اقوى من الاحاد، لانه العبره في استبداد الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح السند ولو كان خبر واحد. والتشكيل في خبر واحد من حيث دلالته على العقيده وعلى اصول الدين هذا ما جاء الى من هم به على الفرق ابتداء من القسم، ثم تبعته الخوارج ثم تبعته الفرق، لانهم راقوا فرعا بعض النصوص التي استقالت اصولها وهم تقوم بالرؤيه في احاديث الحال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله عز وجل جعل وسيله حفظ الحديث ليجوع، وقال صلى الله عليه وسلم بلغ ربي وحفظ، فكان وسيله البلاغ هي الاسلام، وحفظ الله الدين في الاسلام. فاذا صح الحديث وجبه، ولذلك بل استدل ذلك دلاله قاطعه ان كثيرا من امور الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العقيده والعبادات والايمان والامور العظيمه في الدين فقد أرسل رسلا إلى الملوك والدول عن طريق أحد، أرسل معاذ إلى فرع واحد، أرسل علي بن أبي طالب بعثه ألا يدع قبرا مشرفا ولا ولا إلا بعث وبعث علي بن أبي طالب نفذ حدود الله عز وجل في ذلك. أهل كوبا لما جاءهم الخبر من رجل راعي في صرف الدين وهي فريضة الدين في الصلاة، في فريضة الدين وهي الصلاة، ثم فقولوا بان المنطقه صرفت عن الشمال الى الجنوب، يعني ابي صرف الى الجنوب انصرف من غير مجيء وفي عهد تلك الوحي وهي اعظم عباده. فاذا كل من سلسله الامواج الذين راوا ذرعا بعض الاحاديث التي تتعارض مع اصولهم البدعيه وتاليفاتهم الدين خاصة أحاديث أو بعض أحاديث. ثالثا، المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها وفهم السلف الصالح من سار على نهجهم من الأئمة، ولا يعرف ما ثبت من ذلك بمجرد الاحتمالات والعموم، لأن اللغة حمالة الحب واللغة العربية ميزتها أنها تتحدى مفاهيمهم مفاهيمهم في سياقات شيء كلمة مفردة تستدل بها يعني لفظ العربي إذا وردت الحديث إذا وردت في علم أو وردت الحديث ما يستطيع أن تكون مفردة لا تأخذها في السياق، لأن العربية أحيانا الكلمة الواحدة لها 20 معنى ارجعوا إلى قواميس العربية تدل على العدل وتدل على الظلم، أليس الظلم مدة عليه؟ تدرون هذه الكلمة؟ خذنا أنا في منطقة في حروب هذه. كلمة تدل على العدل حسب السياق، وقد تدل على الغرور. نعم تفضل.
بمثل قوله سبحانه: وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أدعوه.
ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. واكثر طوائف الامه الكبرى هي من هذه الامه التي يتعجب فيها الان اصابت الله الكريم او بعض الدعاة الذين قد لا يكون قبل محمد فما السبب الصلاه والحجر ومن السبع على من تحب الغيبه ولا يعاقب ما ثبت من تفسير النصوص وقواعد ائمه الدين لا يعاقب بالاتهام له لماذا قالوا ذلك لان كثيرين من اهل الاوروبيه تعلقوا ببعض المفاهيم الوظيفه التي تحتملها النصوص ذات الاحتمال البعيد وعلى غير تفسيرها اصلا. مدارس العربيه عملت كتب ومدارس التعلم ومدارس الايراد تحدثها السياقات وتحدثها تفسير المسلسل من تفسير السقاط والقران العربيه. اذا لا بد من هذه القرارات انها تريد ان تبقى كتاب السنه لا سيما في العقل. رابعا الصدق كلها بل الدين كله بينه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لا تحتاج الى احد احتجنا امرا من الممكن ويقول هذا تضاف الحاجه او هذا من صلاه العصر او هذا من احتاجه الى امر الفلاني الى ابدا لا شك في شؤونه وكماله قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا كاملا شاملا اما بمفردات النصوص واما بقواعد المصطلحات المفرده بل ان اراد النصوص اشتقاق القواعد الشرع التي سار عليها العلماء ان يفكها في السنه والجماعه هي عباره نصوص مثل كتب الاعمال الدنيا مثل لا يكلف الله نفسا الا ومثل كتب الله نصفا ومثل سبب وغالب ومثل ما كان لكل شيء لزام ومثل قواعد عظيمه جدا في مرجعيه لكل مقتضى الدين هذه القواعد هي المرجع احيانا هذه القواعد تحكم على القطعيات في تفاصيل الدين يعني قد نلغي احيانا فرض من الحقوق ليس الحقوق الغنيه لا الحقوق التي تجب على الحقوق قد تلغي بسبب رجوع ما الى نص المعامله لا يكلف الله نفسه الوسعه قد يكون واجب من الواجبات لا يكون في نفس الفرض من الناس فيؤخذ منه واجب من الواجبات قد لا يكون في نفس اختيار المسلمين فيعقد واجب من الواجبات قد تكون الامه في ظرف من الظروف لا تستطيع القيام به كلها فتعقد منك حتى تتعافى وتنقلب الى الدنيا كما هو واجب من تطبيقات كثيره لا سيما عند الدنيا وهذا يمكن ان نقول بحاجه الى وعلى هذا نقول ان هذه الاصول كلها قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بمقيم في قواعده وقد لا فيها وليس لاحد بعد زياده من دار المسلمين وهذا سياتي القواعد الاخيره تصيبه بعد الاخيره الثانية عشرة من قواعد المسلمين خامسا الاصل في الاعتقاد والدين كله تسليم وهذا الفرق بين هنا وهنا التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا والتسليم يعني معاني عظيمه لذلك سمي الاسلام اسلاما لانه يمتنع عن التسليم التسليم هو اول التصديق باليقين تصديق باليقين ما يعطي ولا عوام ثم بعد التصديق باليقين القبول والادعام يعني الإدعاء هو فرصة القول قبل فيدعي معنى أن أعطيك من العلم يعني إخبار 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 دين الله تلقى ما جاءك عبارة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إن كان علم وعقيدة فإن تعلم وتعتقد وإن كان عملا فاعمل به حسب استطاعتك والاستعداد والتسليم الاستعداد معنى استعداد بمعنى أن تكون متهيئ يقول ما سلمت منه ان كان امر تعتبر به ان كان لم تعتبر الاستعداد ثم عند الكلام والعمل شروط او مقيده بالاستطاعه. ما استطعت مما قلت به تعمل، وما استطعت يعني فرق بين النواهي والنواهي. النواهي الانتهاء عنها كلها مستطاع الا عند الضروره والاكراه. اذا اكحل اوقاتكم مطمئن المأمورات تأتي بها بما استطعت، المأديات تجتهد ما يبقى تجتهد ما استطعت، لأنها غير داخلة في المستطاع. الترك ترك الوجه يعني ترك الكل إلا بحالة الضرورة وهذا استثناء. الإنسان قد يكره على ما لا يجوز، هذا ليس يعني هذا يدخل في الاستثناءات التي لا تدخل في لا تستثنى في الفصل لا تؤثر في التبعية. ثم بعد ذلك إذا قلنا ذلك سيكون التسليم ماضي وظاهر. فلا يعارض شيء من الكتاب والسنة الصحيحة بأي معارض. وأول ما يستفيد الخلق بالمعارضات معارضة الشرع عن قصد وعن جهل أو عن هوى أو عن غرور وتعالي هو القياس، لذلك القياس. بمعنى ان الانسان اذا اتقى دين الله او شرعه او امره ونهيه راح يقيس، ثم بالقياس تاتي الشبهات وياتي الاعتراف. ابليس لماذا عصى هذا الامر؟ لانه قاس عنصر خلقه بعنصر خلق ادم، فزعم ان النار افضل من الطين وأنها عنصر راضي، عنصر خفيف أو راضي، وهذا عنصر الطين، الطين، فجعل القياس وسيلة لوقت الله عز وجل، والأصل في أمر الله أن أمر الله ينفذ صرف النظر عن مقاييس البشر. أيضا احتياج القياس في أشياء كثيرة يهم في الناس، يعني مثلا بعد القياس الأول قياس إبليس الذي هرب من الشيطان وهرب من أتباع الشيطان، قياس الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق، هذا لا يكفي فيه بالأسفة ولا يكفي فيه المشبهة ولا يكفي فيه المعطلة ولا يكفي فيه المهولة على مدى تاريخ البشرية، ليس فقط في الإسلام بل في البعض. تعطيل القياس هو أن الفلاسفة التي تعاني من هذا من قول الله نوح إلى قيام الساعة. الفلاسفة الذي هلك فهم هلكوا وهلك أهلك الأمم، لأنهم يستعملون قيمة العقول والقياس في الغيبية. فيقصون الخالق بالمخلوق ويقصون المخلوق بالخالق. ثم يلطفون على القياس أحكامهم على حقوق الله عز وجل. إنكار بهذه وصفات وأفعال أو تقويمها أو رد النصوص فيها. ثم الشرع تبع لذلك، لا شك أن من يعني رد النصوص أنه تعلق بالله عز وجل، تعلق بما يضره العقل والفطرة السليمة لله عز وجل من كماله سبحانه وجلاله وجماله الذي تتلقاه العقول السليمة والفطرة المستقيمة على انه هدى وسعاده وراحه. اذا اعترضت بالقياس في هذا الامر يتعلق بالله لا غيره من باب غيره من باب يوم. انه كيف تكون الانسان في ايمانه بالملائكه وايمانه بالرسل وايمانه باليوم الاخر وايمانه بالقدر. ولذلك جاء القدر في الرتبه الثانيه تحت القياس في امر الله عز وجل واسمائه وصفاته. هل كتبه هو؟ وما من أمة اشتهرت إلا والقدرية فيها من افتراض الهالك، بل هناك ديانات قامت على الأفكار والقدر، مثل النفسية تسمى الثانوي لأنها تعبد إلى غير الثاني، بسبب الخلق في عقيدتهم بالقدر، وعقيدتهم بالقدر الباطلة مبنية على القياس. الذي انتقل الى القدريه الاولى في تاريخ الاسلام ثم القدريه الثانيه القدريه المعتزله وهكذا. ثم ايضا خاص بالدين على القياس الباطنيه واكراه بفوائد الدين، بل دين على القياس استعمال العقل فيما يليق العقل فيما أوقف العقل. قد يشتبه طالب العلم بكلام قياس في الاحتجاج والتحقيق بالسداد الكلي، ليس قياس ضيئه ولا قطعيه، بل هو قياس يعني قضيه يعني فيما يتعلق بالاجتهاد في النصوص نفسها. الحرام حرم بقاعده او نص شرعي من باب قياس مساله على مساله، هذا قياس بالاجتهاديات. وطبيعة الكثير من الاجتهاديات جديدة فيها مستجدات، فكثير منها لا يمكن أن يكون إلا بالقياس. نقيس بعض النوازل، بعض القضايا، بعض التصرفات، الممارسات البشرية التي تعرف من ممارسات البشر على ما سبق من أحكام سابقة بضوابط معينة ضبطها على العلم، هذا القياس ليس هو عبارة عن الحقوق. إنما القياس الضيئ أو القياس القدر أو القياس في إصلاح الأجساد أو القياس في علم التشريع أو القياس فيما لا طاقة للعقل به، هذا هو الممنوع وهو الذي ماتت به طوائف البشر التي ظلمت وزلت عن منهجها. ترتيب معين ثم يستنفع القياس ما يتفرع عنه، وهو هنا للتركيز على أشهر الانشراطات في السباب، الذوق والكشف. والذوق والكشف يتفرع عن بعض بالتبسيط بساطة، المقصود من الذوق والكشف والوجد مصادر التصوف. خلاصه المتصوفه الذين ياخذون دينهم عن طريق الاجتهاد فيزعمون ان اولياءهم إذا أشكل عليهم شيء أو إذا يعني استحكم في قلوبهم وعقولهم الجهل وهم أغلب الجهل بل كلهم جهل، حتى أن يكون عندهم الكفر على وجه الناس. نظرا لجهل أركان النصوص ووجود أثر الزندقة في دول حماقهم نظرا كأنها مسألة قاضية، فتسون أشخاص ثم يزعمون أنهم عندما يشكل الأمر ينكشف في هذا الرجل وجه الحق. كيف ينكشف؟ طبعا معناه انه كذاب دجال، او ينكشف له عن طريق قرين عجيب، او عن طريق الشياطين الذين يستحقون في عقله وقلبه. والكذب مرصد، لان كثير من فهم صوت الصوفيه زنادقه، زنادقه يتعاملون وتبصحون بالدين ثم يجلبون معهم ملايين البشر على شكل بوليسي، وهم عباره عن طواغيت البشر. لكن قد يوجد من الجهال من اولياء الصوفيه ومن الضالين الذين نشروا هذا البدع من لا يكون اصلا قصد ذلك الامر، انما نشا في هذه البيئات وتاهل بعلم الجامع لان يكون يعني شيء طريقه. فمن هنا يعرف عند الصوفيه هذا الخاص انه ينكشف له وجه الحق او الخبر او الخروج من معضله او دفع ضر او جلب نفع عن طريق كتاب السنه او عن طريق عبث الشياطين وعن طريق ايضا عبث الجن وعبث الخزي. كذلك الوجه يلزم انه اذا اعرض شيء او اشكل يجب هذا لسان الولي في قلبه او في عقله او يسمعه من شيطان لهم من قلبه فيقول وجد منكم يعني شاك من السلطه ولا لها معاني عجيبه لو قرات المعاني قلت والكشف عند خاصه هؤلاء القوم يجدونها معاني فلسفيه هي نزع باطل نزع باطل فلسفي جاءت عن فلاسفه اليونان والروم خصوصا الانبياء مخرجي الاثياء. وكذلك قول الشيخ طبعا مكمل مع الكشف والدوره الى اخره. اظن من ايضا المهم الاشاره الى امر قد يستغرق كثير منكم عافاه الله عز وجل من ان يرى عليه ضربه الصبح واتباعه وشيخها خاصه بهم انهم يستكشفوا الدور ويستبيحون الفحش وما دونها من وراء باب عمر يستبيحون الشركيات ويستبيحون الله وما يقرأ ولا سهل قراءه مثل لكنها تعيد فقط كتب الصوفيه الخاصه التي ما يجعلها الى الان استاذ الطبقات الشعار وكثير الجامع كرم الدنيا للمباني يسوق يسوق الفواحش التي يرتكبها هؤلاء الزنادقه يعني بعض الشيوخين يسوقون الفواحش التي يرتكبونها على انها كرامات يقول من كراماته رضي الله عنه انه فعل كذا وكذا من اشنع ما تسمع به من الفواحش التي يقطع عن الارض قبل ان يكبر اشنع فواحش يتصورونها يثبتون الكرامه حتى لو نسخ يعني يقولون عن فلان من الناس يشوفهم يقولون من كراماته رضي الله عنه انه خطب عاليا بكل استهزاء ودونه الى اليوم من ينكر ذلك ويتبرع منه الا نادر نادرا اذا نعود الى ما الله عز وجل انعم علينا به من التزام مصادر قضيه كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذه نعمه الله تترقى فينا من عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لو نظرت الى من هدفه بهذه المسائل مثل تحكيم العقل اللجوء الى قواعد الفلاسفه مثل ان هذه المسائل الباطنيه هي الكشف الاشاره الذوق الى اخره هذه كل المجازات مليانا لان يستعملون بعض المسائل التي يعني يعملها السلف في النظر الى النصوص معكم على غير وجه من المجاز يستعملونها والشرك او الشرك اشار الى ما المصوفين يسمون شيوخهم اولياء الشيوخ وائمه واولياء والامام اشار الى ما في الباطنيه وما تفرق عنه يسمونه واقفا ولا يملك والله اليها الان الايات الشرك العرب انه مسدد يرجع الى عثمان الاعرابي الذي يعني يعبد الحجر او يعبد الجمشه او يعبد النقره فلا يفهم يعني الجانب الفلسفي فيها لانه مقلد لكن منبع الشرك منهج يعني كما قال الناس تبرد توجهات ساذجه لكن هي منهج ترخصت في تاريخ الاسلام مجمع الديانات كلها التي اجتمعت قبل الاسلام في مجوسيه وديانات المشاكل لها وتستفسر اليهوديه والنصرانيه وكذلك كلها انصبت في تيارين على المسلمين تيار اول تيار ثاني حمار كل من يدخل على المسلمين الى اليوم ينتظر بطريق وما ينتظر سابعا يجب الالتزام بالفاظ الشريعه سادسا العقل الصريح يوافق النص الصحيح ولا تعارض بين عليهما ابدا وعند توهم تعارض في مرتبه النص
العقل الصحيح يوافق
العقيدة تسامح الناس كلا آية وثنينها بفهم ثم قال هذا الفهم عقلي لا يستطيع إذا أنا أرد عليها أو أرد بعدها هل هذا مستحيل؟ أقول إن كان توهمت إنك العقل لا يوافق هذا النص ارجع لاتهام عقلك اتهام فهمك لماذا؟ لأن النص معصوم لا تتكلم عن الكلام تدرك النص أو أنك أخطأت فيه أو أنه عندك فيه لبس أو خلفيات سابقة جعلك تفهم النص إلى آخر من العوار إذا كيف نقول كما قال عن الأهواء إذا تعالى تعارض قضيان ويعجبون أن عرض قضي ناخذ بالعقل لأنه سيرة هنا هذا يجيب الشاهد وهذا الخلاف وهو عند الاشتباه عند الاختلاف عند يعني الحيرة في النص في مفهوم النص عندما يتشابه علينا هذا النص ونقول هذا لا يعرف إذن إذا كان النص صريح صحيح وصريح يجب أن نعلم أن النص هو النص هو الصحيح لكن الاشتباه جاء من عند عقولنا وفهومنا قد نبحث عن سبب ما بدلنا نقول الله أعلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول الله أعلم نرد باشتباههم إلى عليه وهو فإذا لا بد من تقديم النقل بأنه هو المعصوم وهو القرآن صلى الله عليه وسلم وإذا توهم التعارض فالعقل هو المتهم بفصوله وعكسه ومن هنا مقولة هو تعرفت من الجمع مقولة الفلاسفة أولاد ثم المتكلمين الذين يرجعوا بعد ما سيما راسم أنه إذا ظهر لنا تعارض النقل القرآن والسنة مع العقل نبدل العقل فهذه مدروسة لذلك قال شيخ الإسلام الصحيح أننا نقلها إذا توفرنا التعارض بين النص الشرعي وبين ما تبرر عقولنا بل نتهم عقولنا ونغص كمنا ونضيع احترام النص تبناه بها ونعم بها نقول كلام الله حق وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق آمنا بالله وآمنا بما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم
كويس
لا